إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أرسل الله تعالى المرسلين أجمعين داعين إلى توحيده تعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وكانوا صلوات الله وسلامه عليهم يعالجون مع ذلك ما تفشى من الأمراض الخلقية والسلوكية في أقوامهم. فدعا لوط قومه إلى توحيد الله تعالى والتوبة إليه من الرذيلة والفاحشة، ودعا شعيب قومه إلى توحيد الله تعالى وإقامة العدل بعدم إخسار الميزان وتطفيف الكيل، وهكذا سائرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمجتمعات الإسلامية في الأقطار المختلفة اليوم تعاني أمراضها، مما هو مشترك بينها جميعا، ومما ينفرد به بعضها دون بعض. والدعاة إلى الله في كل قطر بجانب دعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك يحتاجون إلى معالجة ما يتفشى بين أقوامهم من أمراضهم وما أكثرها. إن الغزو الفكري الذي يتعرض له أبناء الإسلام عامة وشبابهم خاصة يؤتي ثماره المرة إلحاداً وزيغاً، واستخفافاً بالدين، واستهانة بالثوابت، وتطاولاً على الله جل وعلا وكتابه ورسوله ودينه. وجهود أهل الحق إلا من رحم الله مصروفة عن التصدي لذلك، ومجابهة مده العالي وزحفه العاتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والغزو الفكري تعبير دقيق يصور خطورة الآثار الفكرية التي قد يستهين بها كثير من الناس، لأنها تمضي بينهم في صمت وبنعومة. ويقصد بالغزو الفكري مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وذلك بغير الوسائل العسكرية. وسلاح هذا الغزو هو الفكرة والكلمة والرأي والحيلة والنظريات والشبهات وخلابة المنطق وبراعة العرض وشدة الجدل ولدادة الخصومة وتحريف الكلم عن مواضعه وغير ذلك مما يقوم مقام السيف والصاروخ في أيدي الجنود. وتعبير الغزو الفكري على حداثته إلا أنه قديم المدلول والمعنى، وفي قصص الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم صور كثيرة تبين ضراوة ما واجهوه من جنس هذه الحروب الفكرية التي قادها ضدهم شياطين الإنس، وبرعوا في وسائلها من تشنيع وإرجاف واختراع النقائص وإلصاق التهم وإثارة الجدل وإطلاق الشبهات، حتى أساليب الاستهزاء والاستخفاف لم تفتهم في هذا المجال. ويتصف الغزو الفكري بالشمول والامتداد، وهو حرب دائمة دائبة لا يحصرها ميدان، بل تمتد إلى شعب الحياة الإنسانية جميعا، وتسبق حروب السلاح وتواكبها، ثم تستمر بعدها لتكسب ما عجز السلاح عن تحقيقه، فتشل إرادة المهزوم وعزيمته حتى يلين ويستكين، وتنقض تماسكه النفسي حتى يذوب كيانه فيقبل التلاشي والفناء في بوتقة أعدائه، أو يصبح امتداداً ذليلاً لهم، بل ربما تبلغ حداً من الإتقان يصل بها إلى أغوار النفس، فتقلب معاييرها ومفاهيمها، وتشكل لها أنماطاً جديدة في السلوك والأخلاق والأذواق، إلى الدرجة التي تجعل المهزوم يفخر فيها بتبعيته، ويراها شرفاً خليقاً بالرضا والشكران، أي أن الضحية تحتفي بالجزار. ولقد أدرك الأوروبيون بعد فشل حملاتهم الصليبية العسكرية المتكررة على العالم الإسلامي، أدركوا أن هذه الحروب العسكرية وحدها لن تحقق لهم القضاء على المسلمين، وتبين لهم بجلاء بعد تجارب مريرة مع الأمة الإسلامية أن الإسلام نفسه عقيدة ومنهجا هو المصدر الذي يمد المسلمين بعوامل القوة والثبات، فهو الذي يجمع الأمة في وحدة متآلفة على اختلاف شعوبها، وهو الذي يحثها على الجهاد والقتال ويجعله فرضا واجبا عليها، وهو الذي يربيها على شخصية متميزة ترفض الخضوع لغيرها، وتحرص كل الحرص على أن تكون نسيجاً متفرداً يقود الأمم ولا ينقاد، ويعتز بنفسه ولا يرضى لها الدنية أبداً. ولهذا تحطمت كل الحملات الصليبية العسكرية، بل كانت سبباً في كثير من الأحيان في إثارة روح الجهاد، وبثت الحماسة في نفوس المسلمين أوقات ضعفهم وتشتتهم. لذلك رأينا على مدار التاريخ قديمه وحديثه من ينادي من الأوروبيين بضرورة أن توجه أوروبا اهتمامها إلى إضعاف تمسك المسلمين بدينهم بشتى الوسائل، لأن إبعاد المسلمين عن الإسلام يدردهم من مصدر قوتهم، فيسهل بعدها غزوهم عسكرياً وهزيمتهم. فمن ذلك قول لويس التاسع ملك فرنسا بعد عودته من حملته الصليبية الفاشلة على مصر، فقد أسر وحبس في دار ابن لقمان بالمنصورة، وأطلق سراحه بعد دفع فدية كبيرة. من ذلك قوله إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي: إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملاً في إضعاف المسلمين، عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة، العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوباً وأنطاكية شمالاً، ثم تتجه شرقاً وتمتد حتى تصل إلى الغرب. ولقد قام الغرب الصليبي بعد ذلك بزرع الدولة العبرية في المكان الذي حدده هذا الحاقد الموتور. ويقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني ما دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. ويقول المستشرق جاردنر إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من أفواههم. ويقول لورانس براون إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ويقول المنصر تاكلي يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. ويقول صمويل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين 1935، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونوا بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقاً لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ولا ينزع إلى همة عالية، ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة. فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. يقول صمويل زويمر: أيها المبشرون، إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. قال ذلك 1935. فكيف بنا اليوم؟ لقد تدرج الغزو الفكري في نشأته، فبدأ على شكل استشراق ثم تبشير، ثم تحول بعد ذلك إلى تيار متعدد الأساليب لتغريب المجتمعات الإسلامية بطريق المكر والخديعة تارة، وبطريق القهر والإجبار تارة أخرى. وصار لتيار التغريب وسائل وشعارات وأفكار كثيرة هدامة وجهت إلى الأمة الإسلامية، فكانت في صورة سهام كثيرة، من أخطأه سهم أصابه آخر إلا من رحم ربك. وحشدت لتنفيذ هذه الأساليب الجيوش الجرارة من الكتاب والزعماء ودعاة الضلالة لترويجها في أوساط المسلمين، وعمدوا من أجل ذلك إلى وضع أتباعهم الذين تربوا على موائدهم في مقام القدوة والقيادة للأمة، وأضفوا عليهم ألقاب الرقي والزعامة فانخدعت بهم الجماهير، وآل الأمر إلى احتقار قطاعات كبيرة من المسلمين لماضيهم وازدرائهم لتاريخهم، بل واعتقادهم أن أمتهم أمة بلا تاريخ، وليس أهدم للأمم المتوثبة للمجد من تنكرها لماضيها الحافل وغفلتها عما لها من عظائم وجلائل. وليس من سبيل للخروج من هذا إلا بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة
وعرض الإسلام بعد التمسك بتعاليمه وتطبيق أحكامه كما عرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عليهم أجمعين. ليس من سبيل للخروج من ذلك إلا بالدعوة إلى الإسلام والرد على أصناف الغزو الثقافي وكشف عواره وتبيين زيفه، حيث إن الأعداء قد جندوا إمكاناتهم وقدراتهم كافة وأوجدوا المنظمات المختلفة والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم، فلا بد من تفنيد هذه الشبهات وكشفها وعرض الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخلاقا عرضا مبينا صافيا شيقا جذابا بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن بجميع الوسائل حسب الطاقة والإمكان، لأن دين الإسلام هو الدين الكامل الجامع لكل خير الكفيل بسعادة البشر وتحقيق الرقي الصالح والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمة، وهو الكفيل بالفوز في الدنيا والآخرة. وما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجب وعدم فهم الأكثرين لحقيقته، وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه وتقصير الكثير من العلماء في شرح مزاياه وإبراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق والصبر في الدعوة إليه وتحمل الأذى في ذلك بالأساليب والطرق المتبعة في هذا العصر. ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الفرقة والاختلاف وجهل الأكثر بأحكام الإسلام والتباس الأمور عليهم. ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي صلح به أولها هو اتباع كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، كما قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقد وعدهم الله عز وجل على ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة، كما قال تعالى: وهو أصدق القائلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولما حقق سلفنا الصالح هذه الآيات الكريمات قولا وعملا واعتقادا نصرهم الله على أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونشر بهم العدل ورحم بهم العباد وجعلهم قادة الأمة وأئمة الهدى، ولما غير من بعدهم غير عليهم، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كل مكلف يجب عليه الدعوة إلى الله، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله، كل بحسبه على حسب علمه لا يتزيد، وإلا كان داعيا إلى غير ربه وإلى غير صراطه وإلى غير دينه، قائلا على الله بلا علم، وإنما يدعو إلى الله تعالى على قدر علمه وعلى قدر طاقته في كل مكان وفي كل مجال. إن مسؤولية المسلم عظيمة، معك أيها المسلم طوق النجاة، والناس يغرقون تحت عينيك وأنت تنظر إليهم ولا تمد لهم يد العون. دين الله يستنقذ البشرية مما تردت فيه، دين الله وحده ينقذ الناس في الأرض مما بلغوه من هذا الانحطاط السافل الهابط. دين الله على المسلمين أن يبلغوه خلق الله في أرض الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لإنقاذ البشرية من دمار تبدو علائمه وخراب تتضح معالمه. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين تعالى أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله جل وعلا فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وإقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا مرجوا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكاناته. أما بالنظر إلى عموم البلاد، فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله جل وعلا. وفي وقتنا اليوم قد يسر الله جل وعلا أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم ميسرة من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة ومن طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشع في الله لومة لائم، ولا يحاب في ذلك كبيراً ولا صغيراً، ولا غنياً ولا فقيراً، بل عليهم أن يبلغوا أمر الله إلى عباد الله في أرض الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا ولد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافساً في الخيرات وسابقاً إلى الطاعات. ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم بذلك حسب طاقتهم. ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاء وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك، وولد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله، كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس، فإنه يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وتكون سنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى من لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى كل ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات المنطوقة التي ينطق بها الناس. يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها ويجيدها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق. كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله جل وعلا، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم، ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد والكفر وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة الضالة في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة. نظراً إلى هذا، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الولاة الذين يدينون بالإسلام. هي فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على غيرهم، فإن الحالة بل إن الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان من قبل، ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دين الله ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله جل وعلا. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل، هذا النشاط الملحد، بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على أشد المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله وإلى صراطه المستقيم. الداعي إلى الله على بصيرة هو الذي يدرس واقع المدعوين وأحوالهم ومعتقداتهم، وينزل الناس منازلهم، ثم يدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم العلمي والاجتماعي وبالوسائل التي يؤتون من جهتها. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري في الصحيح وفي مقدمة مسلم وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للدعاة إلى الله عز وجل، فقال لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن داعياً ومعلماً وقاضياً، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى عقيدة الإسلام والعمل بشرعه، أخذ يعلمه منهاجه ومنهاج الأنبياء جميعا في أولويات الدعوة الإسلامية ووجوب البدء بالأهم فالمهم، فأخبره ابتداء فقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب سموا بذلك لأنهم أصحاب الكتب التوراة والإنجيل، وهذا يستلزم من الداعي إلى الله أن يعرف من يدعو وما هم عليه وما يحتاج هو إليه من علم في دعوته إياهم، حتى يسلك الطريق الصحيح في دعوته إياهم إلى توحيد الله جل وعلا. وأخبره أن أولى الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يبدأ بدعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، وفي رواية مسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الشق الأول من التوحيد. والشق الثاني وأني رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأنه لا يدخل أحد في دين الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يدخل أحد الجنة إلا بالتوحيد، ولا يقبل من أحد عمل إلا بعد التوحيد. فإذا عرفوا ذلك، أي إذا قبلوا وأذعنوا وأطاعوا ذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، أي زكاة أموالهم، وتوق كرائم أموال الناس، أي لا تأخذ أحسن وأفضل أموالهم وأنعامهم، بل خذ أوسطها. وفي رواية مسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تظلم الناس. ومن الظلم أن تأخذ أحب أموالهم إليهم، أو أن تأخذ أكثر من المفروض عليهم فيدعو الله عليك. فإن دعوة المظلوم مسموعة ومجابة لا ترد. ولما كان الإسلام فيه الأهم والمهم وما دونهما، كان لا بد في الدعوة إليه من البداءة بالأهم فالمهم، بأن يدعو أولاً إلى إصلاح العقيدة، بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، كما هي طريقة الرسل جميعاً، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملاً وتبليغاً. أما فعله فلا يحتاج إلى بحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي إنما كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أما تعليماً ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. الحديث وهو من رواية ابن عباس في الصحيحين كما مر. إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا بما بدأ هو به، وهو الدعوة إلى التوحيد. ولا يعني الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونهما أن يقتصر الدعاة على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها فقط، بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكمال دينه، بل لابد لهؤلاء الدعاة أن يحملوا الإسلام كلاً لا يتجزأ. فبين صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليه حتى يعرف حالهم ويستعد لهم ويقدم لهم ما يناسبهم وما يصلح أحوالهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس أي منه وبابا يخرجون. فترك صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة لأمن الوقوع في المفاسد. قال ابن حجر رحمه الله: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، وترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. فدراسة البيئة والمكان، دراسة أحوال الناس الذين تبلغ إليهم الدعوة، أمر مهم جدا. فإن الداعية يحتاج في دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين الاعتقادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، ومعرفة مراكز الضلال ومواطن الانحراف معرفة جيدة. يحتاج إلى معرفة لغتهم ولهجتهم وعاداتهم والإحاطة بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقية وثقافتهم ومستواهم الخلقي والجدلي والشبه التي انتشرت في مجتمعهم ومذاهبهم. والداعي إلى الله على بصيرة يكون مدركاً لما حوله، مقدراً للظروف التي يدعو فيها، مراعياً لحاجات الناس ومشاعرهم وأحوالهم. وفي هذا العصر الذي تنتشر فيه بالطرق الحديثة من وسائل الاتصال كلمات المتكلمين ودعوات الداعين وتوجيه الموجهين، ينبغي على من يتكلم أن يراعي أحوال القطر الذي يصل إليه كلامه حتى لا يحدث فتنة. لأنه إن أراد إصلاحاً في المكان الذي هو فيه فإنه يكون صاداً عن سبيل الله في مكان لا يدري ما فيه ولا من فيه. يكون من فيه من أهل الدعوة مهتماً ومشغولاً ومتفرغاً لمحاربة الإلحاد والزيغ والضلال والعلمانيين والوجوديين والشيوعيين والليبراليين والمغيرين لدين رب العالمين وأهل البدع على اختلاف صنوفهم وتباين ضروبهم. والذي يتكلم لا يدري شيئاً في الظل الظليل والماء البارد النمير ويعرف بما لا يعرف، أصمت فإنك تصد عن سبيل الله. اتق الله، فإن الأخطار الإسلامية متفاوتة ومتباينة، فيها ما فيها، وتعاني ما تعاني من ضروب الانفلات في أمور المعتقد. والدعاء إلى منهج السلف يعانون ما يعانون في محاربة الشرك والأهواء والبدع، ويقومون بصدورهم يحفرون في الصخر بأنيابهم وأظفارهم وجه الإلحاد بوجه الزيغ والضلال والانفلات أمام أجيال تدافعت كأنما تحللت من كل موروث وانفلتت من كل قيد ودين. فاتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، وإلا دعونا عليكم في السجود وفي السحر الأعلى، ونحن مظلومون والله ينتصر للمظلوم. اتقوا الله فينا، وإلا تفرغ من تفرغ من الصالحين للدعاء على من يصد عن سبيل رب العالمين. اتقوا الله، قولوا خيرا أو اصمتوا. الداعي إلى الله على بصيرة يكون مدركا لما حوله، مقدرا للظروف التي يدعو فيها، مراعيا لحاجات الناس ومشاعرهم وأحوالهم. الداعي إلى الله على بصيرة لا ينجح في دعوته ولا يكون موفقا في تبليغه ولا مسددا في قوله وفعله حتى يعرف من يدعوهم، وهل المجتمع الذي يدعوه من المسلمين العصاة أو من المسلمين الذي انتشرت فيهم البدع والخرافات؟ هل هذا المجتمع من أهل الكتاب؟ هل هذا المجتمع من الملحدين الطبيعيين الماديين والدهريين، أم من الوثنيين المشركين، أم من العلمانيين والوجوديين، أم من المنفلتين من كل قيد وملة ودين؟ إذا عرف الداعية هذا كله عليه أن يعرف كيف يدعو كل فئة من هذه الفئات بالحكمة، وماذا يقدم معهم وماذا يؤخر، وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية قبل غيرها، وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بها، وهكذا. فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يشخص المرض ويعرف الداء ويحدده ثم يعطي الدواء المناسب على حسب حال المريض ومرضه، مراعياً في ذلك قوة المرض وضعفه وتحمله للعلاج. وقد يحتاج المريض جراحة، فيحتاج الطبيب إلى شق بطنه أو قطع شيء من أعضائه من أجل استئصال المرض طلباً لصحة المريض والتماساً لشفائه. وهكذا الداعي إلى الله على بصيرة يعرف أمراض المجتمع ويحدد الداء ويعرف الدواء وينظر ما هي الشبه والعوائق فيزيلها، ثم يقدم المادة المناسبة بدءاً بأصول عقيدة الإسلام الصحيحة الصافية مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة، وغرضه هداية الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم مهما قابلوا به دعوة من عناد أو أذى. وله في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في الصحيحين عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي على الجهة المواجهة لي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة، أبو قبيس وما يقابله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود من الدعوة والهدف منها إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وأنجوا من النار وأنجوا من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو المقصود من الدعوة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله تعالى: قل هذه سبيلي، المشار إليه بهذه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. سبيلي، طريقي. قوله أدعو حال من الياء في قوله سبيلي، ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل. قوله إلى الله، لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: داع إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم، ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهياً أعظم منه، لكن لم يدعو هو إلى تركه. ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس ولا يترك الدعوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. يعني أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله ولم يجب فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع، لا لأنه لم يجب. فإذا كان يغضب لهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، فإذا استجاب واحد كفى، وإذا لم يستجب أحد فقد أبرأ ذمته أيضاً. وفي الحديث: ويأتي النبي وليس معه أحد. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل، لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب الحق باطلاً والباطل حقاً. قوله تعالى: على بصيرة، أي علم. فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم. أدعو إلى الله، هذا هو الإخلاص. على بصيرة، هذا هو العلم. لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص أو عدم العلم. وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقط، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. فيكون بصيراً بحكم الشرع، وبصيراً بحال المدعو، وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوماً أهل كتاب، وليست هذه كلها من العلم بالحكم الشرعي، لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين، وهذا قابل للدعوة بالشدة، وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات، علمي بهذا أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي، وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتجريع أو بالتأليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى 100 بعير كما في الصحيحين، هذا كله من الحكمة. فالجاهل لا يصلح للدعوة وليس محمودا، وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وليس المراد بالجاهل هنا من كان جاهلا بالحكم الشرعي فقط كما مر، لأن البصيرة فوق ذلك. البصيرة في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فوق العلم بالحكم الشرعي. فتدبروا أيها الدعاة واتقوا الله، ليست المسألة محصورة في أن تعلموا الأحكام، ولكن أن تكونوا جهلة بالمجتمعات التي توجه إليها الدعوة، فتحدثون فيها الفتن وتثيرون فيها القلاقل والزعازع. يصدق عليكم أنكم بحق ممن يصد عن سبيل الله جل وعلا، ولن تفلتوا من هذا الوصف أبدا. قوله جل وعلا: أنا ومن اتبعني، ذكروا فيه رأيين. الأول: أنا مبتدأ، خبرها على بصيرة، ومن اتبعني معطوفة على أنا، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي في عبادتي ودعوتي. وأما الرأي الثاني فأنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو، أي أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا، أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني، وكلانا على بصيرة. قوله: وسبحان الله، سبحان الله أي أنزه الله أن أكون أدعو على غير بصيرة. وسبحان اسم مصدر، وإعرابها مفعول مطلق أعمله محذوف تقديره أسبح، وما أنا من المشركين محلها مما قبلها في المعنى توكيد، لأن التوحيد معناه نفي الشرك، ويؤخذ من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. ويؤخذ من قوله أدعو إلى الله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله على يديه أو على يدي غيره، المهم أن يقوم دين الله. والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقاً كان أم باطلاً. يؤخذ من قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أن البصيرة من الفرائض لكل من دعا إلى الله. ووجه كون البصيرة من الفرائض أنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه، والدعوة فريضة، فيكون العلم بذلك فريضة. ومن دلائل حسن التوحيد كما دلت عليه الآية كونه تنزيها لله عن المسبة، ويؤخذ هذا من قوله تعالى: سبحان الله وما أنا من المشركين. فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله، ومعنى عن المسبة أي عن مماثلة الخالق للمخلوق، إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً، كما قال الشاعر القديم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. توحيد أول واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويبدأ بالتوحيد قبل كل شيء، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يؤخذ منه أن التوحيد يبدأ به قبل كل شيء بوجه الإلحاد الذي يتفشى، تقارب أن يكون ظاهرة في مجتمعات المسلمين. ما خفي منه أعظم مما بدا، وما بدا فاش ظاهر يجاهر به القوم ويعلنون به ويدعون إليه ويستميتون في المقاتلة دون نشره وبث الشبهات ونشر الزيغ في العقائد وفي المعتقدات، وأهل الحق بأسهم بينهم إلا من رحم الله، فضلاً عما يقع في مجتمعات المسلمين. كما قال زويمر قديماً أن كثيراً من الشباب تربوا على مناهج صيرتهم لا إلى الإسلام ولا إلى غيره، كما قال تماماً: منذ عام 35,900 واليوم يجني القوم الحصاد المر والزحف عال جدا، يعمى عنه أو يتعامى ويعشو عنه أو يتعاشى من طمس الله على بصيرته فشغل نفسه بالسفاسف، ترك الحقائق البادية في مجتمعات مسلمة يحارب الإسلام فيها أبناؤها بأيدي مسلمة تمزق وتشتت وتحارب، تتناحر وتتقاتل على صرف المسلمين عن دينهم ومحاربة من تمسك بالحق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.